نتحدث مرة أخرى مع قصص الأنبياء عليهم السلام، وكيف كان في قصصهم كما قال الله سبحانه وتعالى عبرة وعظة، وكيف أن حياتهم كانت منهجا للبشر في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. ورأينا القصة تلو القصة في نموذج تعامل الأنبياء عليهم السلام مع قومهم، وكيف أن كثير من هذه الأمم كان يدعوها النبي فترة طويلة فيأبون، فيلح عليهم بالدعوة فيهددونه فيحذرهم فينذرونه بالطرد أو بالرجم أو بالقتل، فيدعو الله تعالى أن يفتح بينه وبينهم فينزل عليهم العذاب. كان هذا هو منهج الأنبياء مع أممهم، وهذا الذي حدث كذلك مع يونس عليه السلام، إلا أنهم لما جاءهم الإنذار وجاءهم العذاب تضرعوا ورجعوا وتابوا وأنابوا، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم لما دخلوا في الإيمان، تاب الله سبحانه وتعالى عليهم. فالقصد ليس هو تدمير الأمم، ليس تدمير البشر، والقصد إنما هو إرجاع البشر إلى عبادة رب البشر سبحانه. ومن أعظم القصص التي ذكرت في القرآن قصة نبي الله من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام، وهي قصة منثورة في القرآن الكريم في أكثر من 73 موضع، وكانت هناك مشقة الحقيقة في جمعها وترتيبها، حيث أن الذين كتبوا عن هذه القصة ما رتبوها الترتيب الصحيح، وإذا رتبوها ترتيبا فيه شيء من الصحة يخرجون ويشطحون شطحات فيها إسرائيليات كثيرة وغيرها. فتنقية مثل هذه القصص مطلوبة حتى نلتصق بكتاب الله عز وجل ونفهم القرآن كما يريد الله تعالى منا. وقد حرصت في هذه القصص أن أربطها بكتاب الله، لأنه هو المرجع الأصيل، وهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والربط بالقرآن أيضا له هدف آخر، ذلك أننا مطلوب منا ألا نهجر القرآن، أن نقرأ القرآن ونعيش مع القرآن في حياتنا. والمعيشة الحق مع القرآن ليست هي بكثرة القراءة وسرعة القراءة، وإنما هي بالتدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تدبر، تفكر. فإذا كنت تقرأ ولا تفهم فكيف ستتدبر؟ ولذلك حرصت على أن أربط هذه القصص وقصة موسى عليه السلام بالذات بكتاب الله عز وجل، لنفهمها من القرآن ونفهم القرآن بها. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، طاسين ميم، تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. فهذه الآيات فيها موعظة وذكرى للمؤمنين، وفيها إنذار ووعيد للفاسقين المنحرفين عن منهج الله عز وجل. وهو نبي كريم خالص لله عز وجل، كليم الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا، خالص لله عز وجل، ليس للشيطان فيه نصيب، خالص لله عز وجل، كان مخلصا وكان رسولا نبيا. هو موسى ابن عمران ابن قاهر ابن لاوي ابن يعقوب ابن إبراهيم عليهم السلام. ليس بينه وبين يعقوب مسافة طويلة، وكان كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. أما موسى في حديث المعراج، وأما موسى فآدم، آدم يعني أسمر شديد السمرة، أسود يعني، آدم جسيم ضخم جدا، وكان يعني في منتهى القوة، حتى يقولون كان بقوة 10 رجال عليه السلام. وكانت من صفاته كذلك أن فيه حبسة في كلامه، مثل تأتأ ولثقة. يقول فرعون في القرآن، يقول الله سبحانه وتعالى على لسان فرعون: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. لما يتكلم أحيانا يحبس، لكن ما منعه ذلك من أن يكون نبيا رسولا من أولي العزم من الرسل. وفي الآية الأخرى: وأخي هارون أفصح مني لسانه. فما كان بقوة طلاقة اللسان، ولذلك استعان بهارون عليه السلام. وسنرى هذا لما نأتي لتفاصيل هذه القصة. بنو إسرائيل، إسرائيل قلنا هو يعقوب عليه السلام، هاجروا من فلسطين إلى مصر في زمن يوسف عليه السلام. لما ذكرنا لكم قصة يوسف عليه السلام، في آخرها آوى إليه أبويه وخروا له سجدا، فجاء يعقوب وزوجته وأبناءه وهاجروا إلى يوسف، حيث كان يوسف متحكم في مصر، وعاشوا هناك. يقول المؤرخون: دخلوا مصر وتعدادهم 86 شخص لما دخلوا مصر، وتناسلوا وتكاثروا. لما خرج بهم موسى عليه السلام كانوا 600,000، فصاروا كثرة. هذا كله بعد عهد يوسف عليه السلام. وكان الملك في زمن يوسف فرعون. الفرعون كلمة فرعون لقب، مثل قيصر ومثل كسرى ومثل النجاشي، كل من يحكم الحبشة يسمى النجاشي، وكل من يحكم روما والقسطنطينية يسمى قيصر، وكل من يحكم الفرس يسمى كسرى، وكل من يحكم مصر كان يسمى فرعون في ذلك الزمان. ففرعون مصر في زمن يوسف عليه السلام كان الريان ابن الوليد، ثم جاء بعده الريان بن الوليد، كان تارك الأمر ليوسف عليه السلام، وكان يكرم يوسف ويعرف أن يوسف ليس على دينه، لكن تارك الأمور لحكمة يوسف عليه السلام، أنقذ البلاد من مجاعة من هلكة، فترك الأمور ليوسف عليه السلام يتصرف فيها كيف يشاء. فعاش بنو إسرائيل كالملوك في زمن يوسف عليه السلام، وكانت لهم مكانة عظيمة في مصر. ثم بعدما مات الريان جاء قابوس ابن مصعب، وكان ظالما كافرا، وآذى بني إسرائيل أذى شديدا. هذا بعد وفاة يوسف عليه السلام. ثم جاء من بعده فرعون آخر، هو الوليد ابن مصعب، أخو قابوس ابن مصعب، وكانت زوجته آسيا بنت مزاحم رضي الله عنها. كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا 4. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كمل من النساء إلا 4: آسيا زوجة فرعون، ومريم بنت عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد عليه السلام رضي الله عنهم أجمعين. فآسيا كانت صالحة مؤمنة، وأراد فرعون أن يغتصبها، يأخذها غصبا، أرادها يأخذها أمه من أبيها، فأبى أبوها، قال: هي صغيرة. قال: ليست صغيرة. قال: إذا ندفع مهرها. فجاءها أبوها، قال: فرعون يريدك، قالت: كيف أتزوج من كافر؟ قال: إذن أهلك ويهلك أهلك معك، يقتلنا كلنا. فقبلت بالزواج منه حرصا على أهلها، ورفضت أن تؤخذ أمة فتزوجها بمهر وعاشت معه وهي باغضة له. فما كانت كافرة، كانت مؤمنة، لكن هكذا كان أمر زواجها. وكان فرعون هذا الوليد بن مصعب كان جبارا كافرا، وصل به الجبروت والكفر إلى شيء لم يصل تصله البشرية أبدا، حتى وصل إلى أنه ادعى الألوهية من دون الله عز وجل. قال: ما علمت لكم من إله غيري، وقال: أنا ربكم الأعلى. فنازع الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وفي ربوبيته سبحانه. يقول الله سبحانه وتعالى:
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين.
قسم الناس إلى طبقات، ومن أقل الطبقات في زمن فرعون في ذلك الزمان بنو إسرائيل، أذلهم ذلا شنيعا، فجعلهم جميعا كانوا كالملوك في مصر، فأصدر أوامره أن هؤلاء جميعا عبيد، كل بني إسرائيل عبيد عندي. فكان يستعملهم في السخرة في العمل كالأرقاء، ونساؤهم إماء يأخذ منهن ما شاء. وجعل هذا حكما عاما ليس فقط له، وإنما للطبقة العالية من الأقباط سكان مصر. فجعل أهلها شيعا طبقات، فرقهم. يقول الله سبحانه وتعالى: يستضعف طائفة منهم. فكان استضعفهم وجعلهم عبيدا. وكان بنو إسرائيل ينتظرون الخلاص من هذا الذل الذي هم فيه، وكانت عندهم بشارة. البشارة تقول: سيأتي غلام من بيت فرعون يخلصكم. من بيت فرعون يأتي غلام يخلصكم. وقيل أن البشارة جاءت على شكل رؤيا رآها فرعون، رأى رؤيا في المنام، رأى نارا تخرج من بيت المقدس فتأتي نحو مصر فتحرق ديار مصر، جميع ديار مصر إلا ديار بني إسرائيل. فاستشار الكهنة، رجال الدين عنده، استشارهم ما تفسير هذه الرؤيا. فقالوا: يولد لبني إسرائيل مولود يكون فيه هلاكك. فخاف وأصدر أمره الشنيع: اقتلوا كل من يولد من بني إسرائيل، أي مولود جديد يقتل. كان هارون عليه السلام قد ولد، وجاء هذا الأمر وأم موسى عليه السلام حامل. وقال: اتركوهن حتى يلدن، فإذا ولدنا البنات الإناث النساء يتركن، أما الرجال الأولاد فيقتلون. يستحي نساءهم ويقتل رجالهم. يستحي نساءهم يعني يتركهم أحياء. فكان هذا أمر المذبحة التي جرت في بني إسرائيل، وبدأوا يراقبون كل امرأة حامل، وأرسل يهدد القوابل تخبرونا عن أي امرأة حامل، والتي لا تخبر هي تقتل، القابلة تقتل. فكان القوابل يخبرون المصريين بكل مولود جديد. أم موسى عليه السلام كانت حامل في أشهرها الأولى فأخفت الحمل وظلت متسترة على نفسها لا تخرج وتتستر عن القوابل، إلى أن جاء لها المخاض فولدت ولا يشعر بها أحد، لا يشعر بها إلا أهلها المقربين. فلما ولدت خافت على ولدها، يعني أخفت الحمل، الآن كيف ستخفي الولد؟ فبدأت تخفيه ما استطاعت، إلى أن جاء لها الإلهام، ألهمها الله سبحانه وتعالى، وقع في روعها، جاءتها إيحاءات شديدة، ما نزل عليها الوحي كما يظن بعض الناس، كلا، وإنما الوحي هنا بمعنى الإلهام. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفتي عليه، إذا بدأ التفتيش وبدأت تشعرين بالرقابة الشديدة، إذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الأصمعي سمع جارية تنشد أبياتا من الشعر فقال: ما أفصحك؟ قالت: لا فصاحة بعد قول الله تعالى: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فيها خبران وأمران وبشارتان في جملة واحدة. أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، نهيان، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، بشارتان، أنه سيرجع إليها وأنه سيكون من المرسلين. وفعلا بدأ الطلب، بدأ البحث يشتد على بني إسرائيل، فخافت عليه فوضعته في تابوت وألقته في اليم، وقالت لأخته قصيه، تابعي يمشي في النهر في النيل، وأخته تمشي على ساحل النهر تراقب ماذا سيحدث لأخيها المرمي في النهر، فبصرت به عن جنوب جانب النهر تراقب وهم لا يشعرون، ما حد يدري عنها، متخفية تراقب ماذا سيحدث لموسى عليه السلام. فالتقطه آل فرعون، مشى إلى أن وصل إلى قصر فرعون، وقصر فرعون كان على النهر، فتحرك التابوت الذي فيه موسى عليه السلام ونزل على ساحل الشط عند قصر فرعون. من الذي حركه؟ من الذي وجهه؟ من الذي أرساه؟ الله سبحانه وتعالى. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، يريدون خير لهم فصار مصيبة على فرعون، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. والخاطئ غير المخطئ، المخطئ يخطئ بلا قصد، والخاطئ يخطئ عمدا، إذا قيل خاطئ أخطأ عمدا، إذا قال مخطئ فقد أخطأ وهو لا يقصد. فالتقطوه، وقالت امرأة فرعون، عرفت أنه هذا من بني إسرائيل، لا كما تروي الإسرائيليات أنهم أنها أخفت هذا عن فرعون، عرف أمره معروف أنه من بني إسرائيل من أول لحظة. ف فالتقطه آل فرعون، لما التقطوه أخذته امرأة فرعون وكانت لا تنجب، آسيا عليها السلام ما كانت تنجب، فكانت تشتاق للولد، فوجدت هذا الولد الجميل في النهر فقالت قرة عين لي ولك، تقول لفرعون لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، بتخطيط الله عز وجل، ترتيب الله لهذا الأمر كله. فقال فرعون قرة عين لك لا لي، أنا ما أريد واحد من بني إسرائيل وربي عندي ما أريد، لكن قرة عين لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قال قرة عين لي لما أصابه العذاب، لكن قال لك ليس لي، وفعلا كان قرة عين لها ولم يكن قرة عين له. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلا قلبها من الانشغال بكل شيء إلا بذكر موسى، وشدهت عن الدنيا وعن الطعام وعن كل شيء، خلاص ما عاد في قلبها شيء. انظروا الحب عندما يملأ قلب الأم، وعندما يقال قلب الأم، وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمك ثم أمك ثم أمك، قلب الأم الرحمة التي فيه والحب الذي فيه نحن معشر الرجال لا نعرفه. هنا الله سبحانه وتعالى يبين لنا أصبح فؤاد أم موسى فارغا، خلاص خالي، ما في شيء إلا موسى، ما عادت تحب شيء ولا تريد شيء في الدنيا ولا يؤنسها شيء من الناس والأهل والمشاغل، ما في شيء يشغلها إلا موسى عليه السلام. إن كادت لتبدي به، كادت تنادي في الشوارع وابناه، كادت تعلن هذا، لولا أن ربطنا على قلبها، الله سبحانه وتعالى ثبتها، ولا كانت ستفضح الأمر، لتكون من المؤمنين. كيف أرجعه الله سبحانه وتعالى إليها؟ لما أخذوه في القصر طفل رضيع بدأ يبكي يريد الحليب، أتته المراضع فيأبى أن يرضع من أي واحدة منهن، كل المراضع اللي في القصر ما اقترب لواحدة منهن، فأخذوه إلى السوق يبحثون عن أي واحدة ترضعه، طفل سيهلك لا يرضع. يقول الله سبحانه وتعالى وحرمنا عليه المراضع، ما استطاعت واحدة، كل ما اقتربت منه واحدة ما يقترب ما يرضع، من الذي علمه وهو رضيع؟ الله سبحانه وتعالى، تخطيط إلهي عجيب. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فأخته كانت تراقب تتبع الخبر.
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم، فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون.
قالوا لها وما أدراك أنهم سيكونون له ناصحين، قالت من بيت فقير، إذا علموا أن هذا من بيت فرعون سيطمعون في جائزته، وفي البيت امرأة صالحة ريحها طيبة، ما أرضعت طفلا فأباها، فقالوا نعم، فدلتهم على بيتها فقدموه إليها فرضع. فأرسلت إليها آسيا قالت تكونين عندي في القصر، تأتين عندي تعيشين معي في القصر حتى ترضعيه. رفضت أم موسى عليه السلام أن تذهب إلى القصر، قالت أنا عندي عيال وزوج ولا أستطيع أن أترك بيتي. فعندها لأنه رفض أن يرضع من غيرها فكانوا يأتون به إليها، وأكرمت أم موسى إكراما عظيما، فكان قواد فرعون يهدون إليها الهدايا، ابن فرعون يقول الله سبحانه وتعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق. سبحانه: ولكن أكثرهم لا يعلمون. وبدأ يكبر في قصر فرعون، ولما صار شابا في 18 من عمره كان حكيما عليما. يقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. الحكمة والعلم، وكذلك نجزي المحسنين. وفي هذه الآية أخطأ بعض المفسرين، قالوا صار نبيا. كلا، كان مؤمنا على دين بني إسرائيل، على دين يعقوب وإبراهيم، ما كفر، ما كان على دين فرعون، يعلم أنه من بني إسرائيل، فكان على دين بني إسرائيل، والناس يعرفون أنه من بني إسرائيل، لكن عايش عند فرعون ويتحكم نيابة عن فرعون في شؤون القصر. حكيم عليم، وكان عادلا عليه السلام. ومرت الأيام، ويوم من الأيام كان يخرج يسير في الشارع وحده في وقت لم يكن فيه من عادة الناس الخروج، قيل وقت الظهيرة وقيل في الليل، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وقت ما حد يخرج فيه، فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، واحد من بني إسرائيل، وهذا من عدوه، من شيعة فرعون، من المصريين، من الأقباط. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، استعان به الإسرائيلي على المصري. فموسى أخذته الحمية، كيف أصلا بني إسرائيل مستضعفين ويأتي هذا المصري أمام عينه يستضعف هذا الإسرائيلي؟ فهجم على المصري فضربه لكمة فوكزه موسى، يريد أن يدفعه عن الإسرائيلي. لكن موسى عليه السلام ما كان مقدر لقوته، استوى. الله سبحانه وتعالى يقول عنه: بلغ أشده واستوى، منتهى القوة. فمن لكمة واحدة مات الرجل. فوكزه موسى فقضى عليه. موسى تعجب، كيف يحدث هذا؟ ما كان يقصد قتله. فقال موسى عليه السلام: هذا من عمل الشيطان، ما قصدت أفعل هذا، الشيطان هو الذي فعل هذا، يعني الشيطان الذي جعلني لا أقدر قوتي بهذه الطريقة وأفعل هذا الأمر المنكر، قتل الإنسان. إنه عدو مضل مبين. إذن كان يعرف الشيطان ويعرف ضلال الشيطان ويعرف أنه عدو، فكان موحدا لله عز وجل، ما كان من المشركين. والله سبحانه وتعالى قال عنه: وكذلك نجزي المحسنين. فكان على الإيمان، ما كان على الكفر. واستغفر وتاب من هذا الذنب الذي لم يقصده، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له، لأنه ذنب غير مقصود، خطأ. إنه هو الغفور الرحيم. فوعد الله سبحانه وتعالى فقال: ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. بما أنعمت علي من المغفرة، شعر أن الله سبحانه وتعالى تاب عنه، ألهمه الله سبحانه وتعالى أنه تاب عنه عليه، فوعد الله أنه لن يساعد ظالم، سيكون ضد الظلمة، ضد المجرمين. لكنه خاف أن يقتل بهذا الجريمة، قتل مصري، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف وخارج يتسلل. فسبحان الله، وإذ مشهد يشبه المشهد في اليوم السابق، نفس الرجل الإسرائيلي يتقاتل مع واحد مصري مرة أخرى. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين، صاحب مشاكل كل يوم عندك هوشة، غوي مبين. لكن أيضا أراد أن يدافع عن الإسرائيلي، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أراد أن يبطش بالمصري، المصري قال أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إذن الخبر كان انتشر وعرف أن موسى عليه السلام هو الذي قتل. في بعض المفسرين يقولون أن الذي قال هذه الكلمة هو الإسرائيلي، لما قال له موسى عليه السلام إنك لغوي مبين، فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما ظن الإسرائيلي أنه يريد أن يبطش به، فقال تريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، وهذا وارد. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. فعرف موسى عليه السلام أن الأمر افتضح فاختبأ، فجاءه صاحب من أصحابه من آل فرعون، كان يحب موسى حبا شديدا، فلما افتضح الأمر جاء هذا الرجل مسرع، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ كبار القوم، إن الملأ يأتمرون بك، يعملون مؤامرة مؤتمر ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. استعجل قبل ما يمسكوك، خاصة إن فرعون ما كان يحب موسى كثيرا، هو أبقاه من أجل آسيا، من أول يوم ما كان يحبه، وسادة القوم من آل فرعون يعرفون أن هذا إسرائيلي فكانوا يبغضونه، فجاءت الفرصة للتخلص منه، فعند أول فرصة تآمروا عليه ليتخلصوا منه، يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، ينتظر أي لحظة ممكن أي واحد يمسكه، كل مصر تبحث عنه. الآن بدأ الطلب، بدأ البحث عن موسى عليه السلام، وأرسل فرعون الجنود والجواسيس يبحثون عن موسى أين يهرب. فقال ربي نجني من القوم الظالمين. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاه وهداه السبيل، خرج في الصحراء ليس معه طعام، ليس معه ماء، ليس معه دابة يركبها، لا يعرف الطريق، لا يعرف أين يذهب. فسار في الصحراء، وسار من النيل إلى فلسطين ماشيا على رجليه حتى تقطعت نعاله، فأكمل المسير حافيا عليه السلام، وما كان معه طعام، فكان يأكل ورق الشجر. ووصل إلى مدين قرية نبي الله تعالى شعيب عليه السلام، وكان شعيب قد عمر وعاش إلى ذلك الوقت. فوصل مدين في زمن شعيب عليه السلام، وهذا بعد تدمير قوم شعيب أصحاب الأيكة الذين كانوا يعبدون الشجرة بعدها. ولما ورد ماء مدين، لما وصل ماء مدين، المياه التي كان يستقي منها أهل مدين كانت خارج مدين، فكان الرعاة يذهبون يشربون من هناك، والناس تذهب تأتي بالماء من هناك. فوصل وإذ الرعاة كل واحد جايب الغنم اللي عنده والإبل اللي عنده، وكان عندهم أحواض يأخذون من البئر الماء ويصبون الماء في الأحواض والدواب تشرب، عندهم أحواض للدواب وعندهم أحواض للناس يستقون منها. ووجد عند الماء امرأتان ومعهم غنم، والمرأتان تبعدان الغنم عن الماء. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس زحمة يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان تدفعان الغنم تبعدان الغنم عن الماء. تحجب، كل الناس رايحة تشرب وهذول يبعدون الماء الغنم عن الماء. قال ما خطبكما؟ لماذا لا تسقيان الغنم الماء؟
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير.
لما يشرب كل الناس ويخرجون يذهبون يلا نشرب، ما نقدر نزاحم، الدخول بين الناس زحمة ونحن امرأتان ما نستطيع أن نزاحم. وأبونا شيخ كبير، كان عمر عليه السلام أبوهما شعيب عليه السلام، فتطوع عليه السلام فسقى لهما، دخل بين الناس وسقى لهم بالقوة، ثم تولى إلى الظل، جلس تحت شجرة وأخذ يدعو فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا محتاج نعمتك. يروي ابن عباس عليه رضوان أنه كان قد وصل مدين وقد ذهبت جلدة رجله، يمشي حافي كل هذه المسافة، وقد التصق بطنه بظهره من شدة الجوع، وقد خرج ورق الشجر من فمه فصار أخضر، جوع شديد وأذى شديد، وما كان يقبل أن يسأل أحدا. سمعت إحدى الابنتان، سمعتا بهذا الأمر دعاءه لله عز وجل إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ذهبتا إلى أبيهما أخبرتاه بالخبر، فرجعتا إلى موسى عليه السلام يريدون أن يكافئون بأي طريقة، يشعرون أنه فقير وأنه عزيز النفس. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، وهذا خلق المرأة المسلمة المؤمنة، ليست الجرأة ورفع الصوت بين الرجال، وإنما خاصة عندما تتكلم مع الرجال تستحي وتخفض صوتها وتمشي بتأني. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، يريدون أن يعطوه شيء، فقير ويأبى، واضح أنه عزيز النفس، فقالت فرصة نكافئه. فذهب معها، في الطريق من شدة حيائها كانت تسير وراءه وهو يسير أمامها، ومن شدة حيائها ما كانت ترشده بالكلام، كانت إذا أرادت يذهب يمين تأخذ حصى وتقذفها جهة اليمين حتى يعرف أنه يتجه اليمين. فانظروا إلى الحياء وانظروا إلى الأدب، وقارنوا هذا بنزع الحياء الذي جرى بين بنات المسلمين اليوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. خلق المرأة المسلمة والبنت المسلمة الأدب والحياء، هذا مطلوب اقتداء بابنة نبي وزوجة نبي. هذه المرأة ابنة شعيب عليه السلام وتزوجت من موسى عليه السلام، فهذا منهج أهل الأنبياء، الخلق الراقي والحياء. فلما جاءه وقص عليه القصص، أخبر القصة بما حدث له في مصر لشعيب، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبتي استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين، أفضل من تستأجر من تصف بصفتين الكفاءة والأمانة، قوي أمين. إذا تريد توظف موظف تبحث عن هاتين الصفتين، عندك كفاءة لكن لازم تبحث عن الصفة الأخرى، أمين، صدوق من أهل الله عز وجل من أهل الدين، حتى يحفظ لك أموالك ويحفظ لك سرك، أمين. قال شعيب كان فقير أيضا عليه السلام ما عنده، وأراد أن يزوج ابنته لموسى، وموسى عليه السلام جاي ما عنده شيء أصلا، فكيف بالمهر؟ فهنا قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، أزوجك بنتي مقابل أن تعمل عندي 8 سنوات، هذه مهرك لها، فإن أتممت 10 فمن عندك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين قضاهما موسى لما قال شعيب هذا الأمر، اختار 8 أو 10، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، هذا موسى يتكلم، اخترت 8 سنوات أو 10 سنوات فلا عدوان علي، أنا اللي أختار، والله على ما نقول وكيل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأجلين اختار موسى عليه السلام، فقال صلى الله عليه وسلم أتمها وأوفاها، كمل 10. لما عاش بينهم 10 سنوات، الآن انتهت، هدأت الأمور في مصر والبحث عنه انتهى، شعر أنه يستطيع الآن أن يذهب، تغير وجهه، تغير شكله، يريد أن يذهب الآن ويتسلل ليزور أمه وأخته وأخاه في مصر. انتهت 10 سنوات الأجرة، يقول الله سبحانه وتعالى فلما قضى موسى الأجل، أكمل المدة، سار بأهله، ذهب نحو مصر، الآن في طريقه نحو مصر، في الطريق مع زوجته ضاع، وما عرف أين الطريق، وبدأ يبحث عن أي خبر، وحاول يشعل النار فما استطاع، ليلة باردة وما معه شيء يشعل فيه النار، فبدأ يبحث، يقول الله سبحانه وتعالى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا، رأى من بعيد على الجبل، في أعلى الجبل رأى نارا، وهو محتاج للنار حتى يرى الطريق وحتى يدفئ زوجته، كانت ليلة باردة مظلمة وضايع فيها، تقدير الله سبحانه وتعالى، هو الذي ضيعه، وهو الذي جعلها باردة، وهو الذي جعلها مظلمة حتى يعطيه النبوة. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا اجلسوا هنا، صعود جبل صعب، وكانت حامل في ذلك الوقت، اجلسي هنا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، أجيب نار نهتدي بها، وفي الآية الأخرى لعلكم تصطلون، تدفئون بالنار، أو أجد على النار هدى، يمكن أحد يدلني على الطريق. فلما أتاها وصل إلى النار، وإذ مشهد عجيب جدا، من أعجب المشاهد التي وصفت في القرآن، ما كانت نارا، كانت نورا، نور من شجرة ذات شوك، شجرة كبيرة من داخلها نور، فتعجب فاقترب، ما هذه الشجرة المنيرة؟ فلما اقترب قربا شديدا وصل إليها يتأمل، ما هذه الشجرة المنيرة؟ فلما أتاها بدأ النداء الرباني في أعظم خطاب مباشر بين الإنسان والرب سبحانه، لا يدانيه شيء ولا يقاربه شيء إلا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين في ليلة المعراج. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، فخلعنا عليه، إنك بالوادي المقدس طوى، في وادي يسمى طوى، في جبل الطور، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى تهلك. هذا الموقف وصف كذلك في القرآن الكريم بآيات كريمات، يقول الله سبحانه وتعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وجاءت هذه الآيات كذلك في سورة طه بآيات عظيمات. حدثه الله سبحانه وتعالى وخاطبه وبين له عظمته عز وجل، ثم سأله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ والله أعلم، لكن يريد أن يريه أن القدرة الإلهية لا يعجزها شيء. قال: هي عصاي أتوكأ عليها، أستند عليها، وأهش بها على غنمي، أحرك بها الغنم، ولي فيها مآرب أخرى، أستعملها استعمالات أخرى. قال: ألقها يا موسى. أنت تقول أنها عصا؟ ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: وأن ألقي عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان، حية تتحرك حركة سريعة جدا كأنها جني، ولى مدبرا. هرب موسى، ترك الموقع وترك كل المكان وهرب، ولى مدبرا ولم يعقب ولم يلتفت. فناداه الرب عز وجل: يا موسى أقبل، ارجع ولا تخف. وقال: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. وفي الآية الأخرى قال: خذها ولا تخف. رجع، لما رجع قال: خذها. موسى عليه السلام خايف خوف شديد، حية ضخمة جدا تحولت إلى حية ضخمة، فخايف. فأمسكها من ذنبها فرجعت عصا. يقول الله سبحانه وتعالى: قال: خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، ترجع كما كانت عصا، واضمم يدك إلى جناحك. وفي الآية الأخرى: واسلك يدك في جيبك، نفس المعنى، اضمم يدك إلى جناحك، دخل يدك تحت إبطك، اسلك يدك في جيبك، دخل يدك في فتحة الثوب. إذن أدخل يدك في فتحة الثوب إلى أن تصل تحت إبطك. موسى فعل ذلك، دخل إيده من داخل الثياب إلى أن وصل إلى إبطه، فلما أخرج يده وإذ هي تلمع كأنها الشمس، نور عظيم يخرج منها. يقول الله سبحانه وتعالى: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى: اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، ما فيها أذى، بدون مرض. يرجعها مرة أخرى يذهب النور، إذا أدخلها يطلع النور، دخلها يخفي النور، يتحكم في النور كما يشاء. آية من عند الله، معجزة. واضمم إليك جناحك من الرهب، إذا شعرت بالخوف اطوي يديك على بعض.